إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا رعاكم الله في هذه الدروس والتوجيهات، وخاصة فيما نحن بصدده حول تلكم الأخبار التي يتناقلها الناس وفيها من الغمز والطعن والقدح في أعراض المسلمين والمسلمات. ومما ذكر اختصارا الذي ينبغي أن يعمل ويفعل إزاء هذه الأخبار، أولا التثبت من أهلها والاتصال على أصحابها حتى يتبين لك صواب الخبر من خطئه، والثاني وهو أعظم من هذه منزلة ألا وهو إحسان الظن، أن تحسن الظن بمن بلغك خبره وأنك تنافع وتدافع عن عرضه. وقد ذكرنا كيف أن ربنا جل وعلا نبه على هذه الأدب كما ذكر في حادثة الإفك: لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فمتى ما جاءك خبر فيه من الطعن والرمي بالفاحشة لمن تعرفه من أهل الصلاح والخير ترده، ولا تسارع ولا تتعجل في قبول هذا الأمر، وأنك من باب إحسان الظن به أنك تلتمس له المعاذير، تلتمس له المعاذير. وقد جاء في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان في مجلس قال رجل: قال أين مالك ابن دخيش؟ أين مالك ابن دخيش؟ فقال رجل: ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله، ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل هذا، لا تقل هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر يا إخوان الأدب عن أعراض المسلمين: لا تقل هذا، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لو أن الواحد منا بلغه خبر: أما سمعت عن فلان أنه فعل كذا وكذا؟ قل: يا أخي أعوذ بالله، ما أظن رجل خاف الله مصلي مزكي من الصوام من القوام، ما نحصل على خير، ترده. جاءك خبر عمن علم بالعلم، عمن علم بالسنة، أنه فيه انحراف، قل: يا أخي حاشاه، رجل منافح عن السنة، ما نظنه سينزلق بهذا المنزلق. ما الذي يضرك يا عبد الله وأنت تربي نفسك على أنك تلتمس المعاذير لمن كان من أهل الخير خاصة والمسلمين عامة؟ فالشاهد أن هذا الأدب الثاني وهو إحسان الظن، ومنه التماس المعاذير. وكذلك من الأمور التي ينبغي أن تتخذ وهو الأمر الثالث في هذا الباب، وهو هب يا عبد الله أن رجلا من المسلمين أو امرأة من المسلمات وقعت في زلة، وأنها أو أنهم وقعوا فيما لا يرضي الله جل وعلا. بقي السؤال: هل لك شرعا أنك تتواصى بنقل هذا الخبر؟ هل يحق لك شرعا أنك تذيع وأنك تشهر بمن كان هذا حاله؟ وهذا في حالة ما لو افترضنا أن فلان وفلان مع إحسان الظن به ومع التثبت منه أنه وقع، بقي هذا الأمر، هل يشرع لك أنك تأتي بالأوراق وتكتب إعلان في الجرائد، وتأتي بالمنصوقات في الجدران، وأنك تأتي في كل مقهى وفي كل مجمع من مجامع الرجال: يا إخوان، سمعتم بآخر خبر؟ فلان زنى، فلان زنى. هناك تأتي بخبر: فلان زنى بنصورة، فلان زنى يا المحط، فلان زنى في السوق، فلان زنى. تبشر، هو وقع في زنا، لكن هل شرعا لك أنك تنشر هذا الخبر؟ يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ذكر العلماء أن من إشاعة الفاحشة أنك تنشر خبرها، تنشر هذا الخبر. لهذا فإن من الأدب مع المسلمين والمسلمات أنك تستره، ستر، ستر المسلم مقام عظيم. لا يحق لنا شرعا أن نتفكه بأعراض المسلمين والمسلمات بحجة أنهم زلوا، بحجة أنهم أخطأوا. تجعل أعراضهم كاللبان تلوكه في الليل والنهار لحاجة ولغير حاجة هنا وهنا. ولهذا جاء في الصحيح قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. ستر، وقع في زلة، وقع في هفوة، فعليك عبد الله أنك تستره. ما في داعي أنك تذيع، أنك تنشر، أنك تسعى وتبذل المال في نشر هذا الخبر. تريد لابد القاصي والداني من طرف المهرة إلى طرف صعدة يسمعون بخبر أن فلان زنى. ما هذا شرط؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة. ألا تحب يا عبد الله أن الله يسترك؟ كلنا يحب ذلك. إذن من طرق أن الله عز وجل ومن الوسائل تجعله أن الله يستر عليك يوم القيامة، استر على المسلمين. لا تذيع، لا تجعل أبواب الشر وأخبار الشر تأتي من طريقك. اسكت، ستأتي الأخبار من أبواب، فأهل الفتن كثر لا كثرهم الله. ولهذا جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناس مفاتيح للخير، ومن الناس أناس مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاح الخير بيده. خلك كن يا عبد الله مفاتيح الخير، الأخبار الطيبة، الأخبار الحميدة هذه فيها نوع من أنواع الفرح والبهجة للمسلمين، انشرها تكون على يدك. وأما ما فيها الأخطاء وفيها الزلات لا تكون على يدك يا عبد الله. فطوبى لمن كان أو طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يده. فأما إخوان الله، إخواني في الله، أننا نراعي هذا الأدب ألا وهو الستر، الستر على المسلمين، الستر على المذنبين وعلى المذنبات. ولهذا جاء كذلك في السنن قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما في عثرته أقال الله عثرته. من أقال مسلما في عثرته أقال الله عثرته. أنت تتعثر، تقع منك الذنوب، تقع منك الزلات، تقع منك الهنات. إذا أردت أن الله يتجاوز عنك فتجاوز عن إخوانك. سمعت بخبر أن فلان وقع في فاحشة، أخذت بإحسان الظن، الأخبار زادت، ذهبت إليه مباشرة: يا عبد الله صحيح هذا الخبر؟ قال نعم، أنا وقعت في زنا. قل لا حول ولا قوة إلا تب يا عبد الله، استغفر ربك، اذهب واسكت، ادعو الله واستر عليه. لا أنك تبيع، أنك تذيع، أنك تنشر، فليس هذا من أخلاق المؤمنين. وخاصة إذا كانت تلكم الزلة وتلكم الهفوة قد صدرت ممن عنده الخير وعنده الصلاح والاستقامة، فالتعامل معه لابد أن يكون أعظم وأعظم، ولابد أن يراعى، بل لابد أنك تغض الطرف عن بعض زلاته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن كان مستورا مشهورا بالخير، من كان مستورا مشهورا بالخير، قال حتى زلت به قدمه وكبى به جواده ونبى غضب صبره، قال فلا تسارع إلى تأنيبه ولا إلى عقوبته إلا أن يكون حدا من حدود الله. فهذا باب عظيم من أبواب محاسن الشريعة، باب عظيم من أبواب محاسن الشريعة. ما هو هذا الباب؟ هذا الأمر: إذا كان هناك رجل، ليس أي رجل، رجل مشهور ومستور، مشهور بالخيرية، زلت قدمه، وقع في ذنب، وقع في خطأ، وقع في هفوة، في هنة، زلت به قدمه وكبى به جواده ونبى غضب صبره، قال فلا تعجل أو لا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته إلا أن يكون حدا من حدود الله، فهذا حق الله يقضى منه. قال فهذا باب عظيم من أبواب الشريعة، فهذا باب عباد الله على أنها للصلاح، ومن عرف بالخير وعرف بالاستقامة على المنهج السلفي، ومن كان من أهل السنة من دعاتها من طلبتها من مشايخها من علمائها، من كان من العباد من كان من الزهاد ممن علم عنه بحر من الحسنات في دنياه، فإذا وقعت منه زلة فإنها تنغمر في بحر حسناته. وليس يا عبد الله وليس من السلامة أنك تبحث عن عيوب الناس وأنك تصطاد لعيوبهم وتنكش عما تظنه أنه زلة، وذلك حتى تأتي بها وتبثها يمينا وشمالا. وقد حذر العلماء رحمه الله تعالى من هذا الأمر ومن هذا المنزلق، بل عاقبة من كان هذا أمره وهو البحث عن العيوب البحث عن الزلات، يبحث حتى إذا وجد فرصة فيك بث ذلك ونشره، أمره عظيم. فمن ذلكم يقول زازان المدايني قال رحمه الله: رأيت أقواما عندهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. انظر لهذا الطائفة، قال رأيت أناس رأيت أقواما عندهم عيوب، نعرفها، عندهم كذا عيب وذنب، عندهم عيوب، لكن من فعلهم أنهم سكتوا عن عيوب الناس. قال رأيت أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقواما لم تكن عندهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس حتى صارت لهم عيوب. الله أكبر، عجوبة، هذا واقع الناس، أناس عندهم عيوب لكن خالقوا الناس بخلق الستر، عندي عيب فأستر على عيب أخي، ما يستر ما يفضح ما يجاهر ولا يشهر بعيوب الناس، فمقابل هذا الخلق عافاه الله بماذا؟ بأن ستر عيوبه. وبالمقابل أناس ظاهرهم السلامة، تنظر يمين شمال يسار ترى سيرته حميدة ما عليه عيوب، لكن ابتلي بهذا الخلق البحث عن عيوب الناس، دخل عليه الشيطان ونفخ في أوداجه وفي عقله البحث، يبحث في هذا ويبحث في ذاك في تلك المنطقة، يبحث في السجلات، يبحث في كلماته في أشطته، يسمع هل هناك زلة هل هناك عيب. قال ورأيت أقوام لم تكن لهم عيوب، فقال فاشتغلوا بعيوب الناس حتى صارت لهم عيوب، ظهرت حينها عيوب. الجزاء من جنس العمل، فليتق العبد ربه عز وجل في هذا الباب، إن كانت عنده عيوب فليسكت عن عيوب الناس، وإلا فإن الناس ما سيرحموه. ولهذا يقول أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى في كلام بديع، قال إن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، هذا صنف من أعجز الناس، عاجز همه في الدنيا ينظر يمين شمال يبحث عن زلة لهذا الشخص ويبحث عن هنة لآخر، يبحث همه أنه يبحث عن عيوب الناس، هذا من أعجز الناس. قال إن من أعجز الناس من كان هذا على هذا الوصف، من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، هم فيهم عيوب لكن لا يحق لك يا عبد الله أنك تنشغل بها، ليس لك شرعا أنك تنشغل بعيوب الناس. كل هؤلاء من كان في هذا المكان مثلا، ما منا من أحد عنده عيوب ظاهرة خافية يعلمها الله جل وعلا، فلو أنك يا عبد الله ستبحث ستجد، تجد عند عبيد، عند زيد، عند محمد، عند علي، عبد الله، عند سالم، عند فلان، كل الناس عندهم عيوب، لكن هذا ليس لك شأن أنك تنشغل. فهذا من العجز، من الكسل، من أعجز الناس، من عاب الناس بما فيهم. قال وأعجز منه، أعجز من هذا الوصف، قال وأعجز منه من انشغل بعيوب بعيب هو فيه، من انشغل بعيب هو فيه، هذا أخس. يعني مشكلة أن يكون شخص هو عنده عيب ومع ذلك يغض الطرف عن عيبه ويجعله على وادي، ثم يبحث أنتم يا أعوذ بالله انظر ايش فيك، يا سبحان الله أنت منحرف، وهو عنده هذا الانحراف، عنده انحراف كهذا الانحراف بعينه بل أشد منه، لكن يغض الطرف عن عينه. ثم قال رحمه الله تعالى وأعجز منه من عاب الناس بما هو فيه، ثم قال ومن عاب الناس عابوه. من عاب الناس عابوه. أنت إذا كنت تظن أنك الولي وأنك الكفيل في إظهار عيوب الناس، فإن الناس كذلك سيظنون أنفسهم أنهم أولياء على عيوبك وسيخرجون عيوبك، لأن ما منا من أحد إلا وله عيوب. وكم سمعنا وكم نسمع وكم حدثنا وكم أخبرنا عن أناس يتكلمون في أعراض الصالحين أو في أعراض الصالحات وينهشون في لحومهم في الليل والنهار، فإذا بهؤلاء نسمع اليوم أو غد أو بعد غد أن لهم عيوب ما هو أعظم وأشد، يتكلمون عن أشياء من باب ماذا؟ أن هذا خطأ وقع فيه فلان، هذا وقع في زلة، هذا وقع في ذنب، هذا وقع في انحراف، لكن سرعان ما يبتليه الله عز وجل بأناس يأخذون أخطائك ويخرجون عيوبك من قعر دارك من داخل بيتك، كما جاء في الحديث يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المسلمين يفضحه الله ولو في عقر داره. يخرج ربنا عز وجل من يفضحك على رؤوس الأشهاد، كما أنك نهشت من لحوم الناس فإن الناس ما سيرحمونك، سينهشون من لحمك. ومنهم وأقبح من هذا الصف من العيابة أنه لا يعيب بأمر زلة ظهرت منك الآن، بل يضطر من خبثه أن يفتش في الماضي، يفتح عام السبعينات ملك في الأرشيف، أيام الستينات والخمسينات يفتح، هذا يا أخي هذا فلان من مواليد الخمسين أريد ملفه، إيش يا أخي أريد أنا بين حسابنا وياه، فأخرج بملف المبحث، هذا بالأمس كان إصلاحي وكان صوم في الخمسينات صوفي وفي الستينات إصلاحي وفي السبعينات حزبي وفي التسعينات حسني، يا أخوان انظروا هذا صاحبكم يا أخي رجل سني، أخي ماضي هذا رجل لا بد أن يفضح، يبحث عن الماضي. أنت أمرت يا عبد الله بزلة ظاهرة عيانا إذا زل أمامك مع ذلك تستره، فكيف بعيب قد مضى، عيب قد نسي قد تاب منه، ومن تاب الله عليه. ولهذا يقول القائل قبيح بالإنسان أن ينسى عيبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى. انظر لهذا البيت، قال قبيح بالإنسان أن ينسى عيبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، لو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. يكفيك، لأنك تبحث في الماضي فلان حزبي فلان حسني، هب أنه حسني، هب أنه كافر كان يزد الأصنام ثم أسلم وتاب، هل تعيره إلى أن يموت؟ يا عبد الله أنت مشرك، الله مستعان، يا أخي أنا معفي لحيتي مقيم الصلاة أنا موحد، لا يا الله يا أخي مهما كان كنت مشرك نسأل الله العفو، فإلى متى يعير؟ إلى متى يعير بهذا التعيير؟ الشخص لو كان على هذا المنوال، وكم سمعنا كما قلنا عن أناس يقول فلان هذا بالأمس نعرفه كان حزبي وكان حسني، وأنت كنت ماذا؟ من هؤلاء من كان رقاص يرقص في الحفلات والسهرات، من هؤلاء من كان يشرب الخمر والفضائح، يا أخوان فضائح، من أراد أن يتفاضح مع أخيه ستفاضح. أنت إذا كنت تفتح ماضي بأني كنت حسني بأن أخيك كان زاني، بأن تلك المرأة كانت عاهرة وتابت، ولا تبالي بتوبة أحد وإنما تعير بالماضي، إذن افتح ماضيك. أنت لم تخرج من بطن أمك ملتحي، ولم تخرج من بطن أمك وفيك أثر سجود، بل خذ في جهالات، خذ في زنا، في شرب خمور، في قتل أنفس، في رقصات، في سهرات، بل أشياء طبائع يترفع حتى تذكر في بيوت الله عز وجل. هذا فيك يا عبد الله، لو كان هذا تحقيق علمي لفتح سجلك ويجعل كذلك على بيوت الله وعلى المساجد تاريخ فلان الذي يعير الناس فنعيره، وكما قال أبو حاتم: وما عاب ومن عاب الناس عابوه. من أراد أن يدخل في هذا الباب وهو الفتش يفتش عن عيوب الناس وهم قد تابوا منها فضلا عنهم فيها ووقت منهم زلة، لكن أخوان هذه كما يقال الجزاء من جنس العمل، ولهذا أخوان ينبغي للشخص أنه يتقي الله، وأنه قبل أن ينكش وأن يظهر عيوب إخوانه وعيوب المسلمين والمسلمات ينظر في عيوبه. تسمع مثلا عن رجل يتكلم مثلا باسم الدعوة، يتكلم في إخوانه: هؤلاء شوهوا بالدعوة، هؤلاء بهدلوا بالدعوة، هؤلاء زلوا بالدعوة، يفتش: فعلوا كذا، فعلوا كذا، وأتوا بكذا، ثم يأتي بالعيوب الذي يظنه عيوب، ثم تنظر في هذا الرجل الذي يسمع يقول هذا: سبحان الله، حريص على الدعوة لله عز وجل، وتراه من أخس الناس في باب الدعوة، لا خروج، لا دعوات، لا محاضرات، بل حتى درس سنوات في صورة الوضوء ما فتحه، درس في قول مفيد ما فتحه، ريال واحد يعطي لإخوانه كما قال أهل السنة يحتاجون من دعم، من مال، كما قال مال طلبة العلم أو لبعض الأمور الخيرية، ومع ذلك يبخل في ريال واحد. لو كما قال حاججته: أنت يا من تتكلم بلسان الدعوة وأنك حريص على الدعوة، ما الذي أعطيته للدعوة؟ هل لك دروس؟ هل لك أموال؟ والله ما عنده شيء من ذلك، ما عنده إلا العيابة، اللسان يعيب فيكم وفيكم وفيكم وفيكم، وترى المذكرات وترى المنازل تكتب، وكأن هذا الرجل أصبح هو الحريص على دين الله جل وعلا، وهو من أبعد الناس، بل ربما ما يبالي بالدعوة. أذكر عن واحد من هؤلاء يذهب إلى منطقة فيها من الناس الذين يحتاجون بالعلم بالمئات، بل منهم من بالغ بالآلاف آلاف، مصلى يدرج بالمصلين، ويأتي هذا الحريص على الدعوة يبقى في هذا المكان يوم وليلة: يا عبد الله تكلم، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ايش فعل بعد عشاء؟ يطلع في مركب بحري ويذهب رحلة بحرية، هذا هو الداعية الله عز وجل. فإذا رجع يتكلم: أنتم شوهتم بالدعوة، أنتم ما عندكم حرص على الدعوة. سبحان الله، هذا العيابة. الغالب في الذين يعيبون على الناس أنهم عندهم عيوب، كما قال القائل: لو كان ذا عقل ما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى، يكفيني عيوبي، كيف أتكلم في فلان؟ هو أحسن مني وأعلم مني وعنده من الحرص ما هو أعظم مني مرتبة ومنزلة، وما عندي شيء من ذلك، فعلى ما أطعن في إخواني. فإن إخواني في الله أن نعتني بهذا الأدب، وهو من الآداب التي ينبغي أن نتخلق بها جميعا، متى ما سمعنا عن زلة، عن هنة، عن هفوة، عن ذنب وقع في أحد من المسلمين، عن امرأة، عن رجل، عن جارك، عن قريبك، عن صديق، ليس بمجاهر، لو كان هذا مجاهر أمره آخر، لكن وقع في ذنب ثم تاب، أو وقع في ذنب وهو مستتر، فينبغي أنك تستر عليه، فكيف إذا كان هذا الذي وقع في زلة ممن علم بالصلاح وعلم بالاستقامة وعلم بالعلم والدين؟ فينبغي أن تغمر، لا أن تشهر، لا أن تذكر، وإلا فإن الناس متى ما عبتهم فإنهم سيعيبونك اليوم أو غد أو بعد غد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.